أتبعكم الله بالخير جميعا وأسأل الله أيامكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أولا أتقدم إليكم ولجميع المؤمنين بالتهاني والتبريكات بمناسبة مولد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التي هي في الحقيقة سبب بقاء الإسلام وركن من أركان أو من أهم الأركان. وثانيا متزامنا بولادته يعني يوم 20 من هذا الشهر صادف مولد حفيده الإمام الخميني رضوان الله عليه. وبهذه المناسبة كذلك أريد أذكر أقرأ شيئا من وصيته الخالدة، لأن الإمام الخميني الوصية التي أوصى بها كتبها هو ولم يعرف أحدا ماذا كتب، ثم أمر بطبعها يعني بسده بنفسه، وأمر أن يجلوا في مستودع إمام الرضا عليه السلام، وقال بعد وفاتي افتهوا اقرأوا على الناس حتى معصر. وصية مفصلة واقعا إمام رضوان الله عليه حرقة قلبه وإصراره على المبادئ، إصراره على بقاء الإسلام، الثورة الإسلامية وما شابه ذلك. هذا وصية مفصلة وينبغي أن تقرأ هذه الوصية، لأن هذه الوصية لم يكتبها الإمام رضوان الله عليه ليبقى في مستودعات أو في بعض المتاحف، بل كتب لأن يكون الناس يقرؤونه ويتعظون منه ويأخذونه ميزانا لعملهم. إنما أقرأ مقطعا من هذه الوصية التي فيها خطاب للشعب الإيراني وسائر الشعوب. تقريبا بست سنوات، وبعد جدد النظر كذلك، جدد النظر وأضاف إليه شيء ثم هكذا. وطبعا عندما كان يكتب ويرى نفسه بعد موته، لأن الإنسان قد يتكلم بشيء يعجبه الناس يصير عند الناس عزيزا أو قدرة أو ما شابه ذلك من الأهداف النفسانية للإنسان. ولكن الإمام رضوان الله عليه بينما كان رجلا مخلصا جدا ومسلطا على نفسه، مع ذلك كتب هذا وقال لا تفته إلا بعد موته. يقول إني الآن أوصي الشعوب الشريفة المظلومة للشعب الإيراني العزيز الذين من الله عليهم بهذا الصراط المستقيم الإلهي غير المرتبط بالشرق الملحد ولا بالغرب الظالم الكافر، أن يظلوا أوفياء لهذا النهج بكل صلابة واستقامة والتزام وثبات، وأن لا يغفلوا لحظة عن شكر هذه النعمة، ولا يسمحوا للأيادي القذرة لعملاء القوى الكبرى سواء عملاء الخارج أو عملاء الداخل الذين هم أسوأ من عملاء الخارج، أن يحدثوا أي زلزال في نيتهم الطاهرة وإرادتهم الحديدية، وليعلموا أنه كلما ازداد ضجيج وسائل الإعلام العالمي والقوى الشيطانية في الغرب والشرق فإن ذلك دليل قدرتهم الإلهية، وسيجزيهم الله تعالى على أعمالهم في هذا العالم وفي العوالم الأخرى، إنه ولي النعم وبيده ملكوت كل شيء. وأطلب بمنتهى الجد والخضوع من الشعوب المسلمة أن يتبعوا لأئمة الأطهار عظماء وأدلاء عالم البشرية، وأن يلتزموا بمعارفهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسيرية بالروح والقلب، إشارة إلى أننا لا ننظر إلى روايات أهل البيت، إلى الأدعية حتى دعاء نهج البلاغة نظروا هكذا يعني فات للآخرة فيها مسائل سياسية اقتصادية اجتماعية كل شيء. روح القلب وبذل الأرواح والتضحية بالأعزاء، ومن جملة ذلك الفقه التقليدي، فلا ينحرف عنه أبدا، فهو إيضاح لمدرسة الرسالة والإمامة وضامن لرشد الشعوب وعظمتها، سواء في ذلك الأحكام الأولية أم الأحكام الثانوية، فهما مدرسة الفقه الإسلامي، ولا يسغو إلى الموسوسين الخناسين المعاندين للحق والدين، وليتعلموا أي خطبة انحراف أي خطفة انحراف تشكل مقدمة لسقوط الدين والأحكام الإسلامية وحكومة العدل الإلهي. ومن جملة ذلك ألا يغفلوا أبدا عن صلاة الجمعة والجماعة التي هي مظهر البعد السياسي للصلاة، فصلاة الجمعة من أعظم العنايات الحق تعالى على الجمهورية الإسلامية في إيران. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المهتدين بهدي الإسلام وهدي إمام الخميني الذي أخذ من الإسلام وذهب بالإسلام كما علينا أن ندوب فيه وفي أفكاره، كما أشار إليه المرحوم الشهيد سيد محمد باقر السادر رضوان الله تعالى عليه. كان بحثنا في آية الشريفة يا أيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. عرفنا أن النصر عبارة عن إعانة، النصرة الإعانة على الشيء، ومقابل النصر الخذلان. طبعا النصر على أقسام، النصر باللسان باليد بالعمل، ودرجات مختلفة للنصر، ورعاية الحساسيات في نصرة الدين ونصرة الإسلام، رعاية الحكمة في أداء النصرة، لذلك نصرتنا بدلا أن يكون نصرة يكون خذلانا نستجر بالله للدين. ومصادق النصرة كثيرة، من أهم المصادق الولاء لله تبارك وتعالى والبراءة من أعداء الله، هذا أهم مواضع النصرة. والولاء والبراء ليس الاعتقاد فقط، الولاء والبراء العمل الإقدام الموقف، ولذلك جعل من فروع الدين لا من أصول الدين، لا من الأمور الاعتقادية البحتة. طبعا الأمور الغير الاعتقادية فروع الدين مبتن الإيمان والدين والاعتقاد، ولكن نفسه شيء نعمل به. فنرى كم نحن نشارك في أداء الولاء أو أداء البراءة من الأعداء، هل من اسم أعمالنا بأي مقدار نحن قمنا أو نقوم بالبراء والولاء. فعلى ذلك وعندما ننظر إلى البلاء والبراء، الولاء والبراء بما أنهما من الأمور العملية التي لا بد أن نقوم به، فلا بد في عصرنا نعرف العدو من الصديق حتى نتبرأ منه في العمل ونوالي الحق بالعمل في مقام العمل. هذا كذا مهم. ولذلك مسألة الحب والبغض في الحقيقة منشأ ودافع ومحفز للولاء والبراء. في شعر أمير المؤمنين تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. من يقول نحن نحب أهل البيت عليهم السلام، حب الحسين حب أمير المؤمنين، ولكن عمله لا يطابق عمل الحسين ولا يسعى في ذلك، بل أراد أن يجعل هذه الأمور وسيلة لترك الشريعة الإسلامية في مقام العمل. هذا في موقف الأعداء ليس في موقف الأولياء، فهذا شيء مهم أن نتوجه إليه في أنفسنا. وطبعا بالنسبة إلى كيفية الولاء والبراء أو كيفية نصرة الله تبارك وتعالى وكيفية نصرة الثقافية، نصرة العقائدية، نصرة الفكر، نصرة الاجتماعي في الاجتماعات، في الاقتصادي السياسي عسكري، أنواع وأقسام من النصرة في كل مكان لكل مكان مقال ومقام مقال وموضع. ومن الأمور التي لا بد أن نهتم به مسألة النصرة. قد ينظر إلى النصرة إلى مفاهيم النصرة أو مواضيع النصرة. وقد ننصر إلى المنصور، من ننصره. علينا أهم النصرة نصرة الله تبارك وتعالى، وهي أصل النصرة. يعني إذا ننصر رسول الله، إذا ننصر أمير المؤمنين، كلها من نصرة الله تبارك وتعالى. ونصرة أولياء الله المؤمنين كذلك من نصرة الله تبارك وتعالى. وكان النصرة الكاملة في الآيات القرآنية. الله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. طبعا في مكانين هذه الآية المباركة وردت، في مكان فآمنت طائفة وكفرت طائفة، في آية أخرى ليس هذا الأخير. وكذلك النصرة الكاملة التي وردت في القرآن، قول الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. أولا في هذه الآية المباركة إشارة على أنه رسول ليس من عنده، ما جاء جاء من الله، والنبي أنبئ بذلك وليس بالتعلم من الآخرين أو الإشهاد. ولعل الأمي عندما يقال أمي لرسول الله، وهذا من كمالات رسول الله، ليس من لم يدرس بل من لم يأخذ إلا من الله تبارك وتعالى. يعني عدم دراسته ليس فخرا، دراسته عند الله تبارك وتعالى وأخذ العلم الخالص هذا كمال عظيم لم ينل بذلك أحد إلا المعصومين عليهم السلام. ولذلك الله يشير إلى هذا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. في الأديان السابقة بشروا بوجود هذا الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فكل المنكرات منهية عنها وكل المعروفات مأمور إليها، طبعا إذا كان بدرجة الوجوب أو بدرجة الاستحباب أو بدرجة الحرمة أو الكراهة. ينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هنا يبين الشريعة الإسلامية لما جاء به رسول الله من الخيرات، ثم يبين كيف موقفنا من هذا الأمر. فالذين آمنوا به، أولا في مقام القلب إيمان، آمنوا به وعزلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فعلى ذلك هذه الآية المباركة تدعونا إلى التزام كامل ونصرة الله تبارك وتعالى في أبعاد مختلفة. وكذلك جاء في دعاء بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام، اللهم اجعلنا ممن تنتصر بهم لدينك ولا تستبل بنا غيرنا. هذه المضامين كثيرا في الأدعية جاء نطلب من الله أن نجعلنا من الناصرين للدين. منها في شهر رمضان يقول في شهر رمضان اللهم اجعلني تحت لواء نبيك. الآن نسيت العبارة، العبارة هكذا، أن اجعلني ممن يقاتل ويدافع تحت ولاء رسول الله، تنتصر بهم لديك تحت لواء نبيك. تحت لواء نبيك، هذا الدعاء جاء من إمام الصادق عليه السلام. فلواء النبي ليس فقط في زمانه، ليس المراد لواء النبي في حرب الأهد أو بدر، ليس المراد هكذا. كلما يكون لواء منتمي إلى الله تبارك وتعالى هو لواء النبي، وعلينا أن نكون. وكل لواء ليس من الله فهو من الطاغوت، طاغوت يعبد من دون الله. فعلى ذلك في جميع الزمان يجوج هناك للألوية النبي مرفرفة وألوية التواغيت والشيطان كذلك في مقابله. لا بد أن نكون تحت لواء النبي ولا نخرج تحت لواء الآخر. وكذلك طاعة الله وطاعة رسوله الذي هناك تأكيد في القرآن، ورد 11 مرة في القرآن إطاعة الرسول منضما إلى إطاعة الله. يعني ردفت إطاعة الرسول بإطاعة الله تبارك وتعالى في آيات متعددة، منها من يطع الرسول فقد أتى الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عدم الإطاعة كفر. هذه الآية المباركة جعل التقابل، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، يعني لم يطيع الله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين. أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الحجة تمت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من إطاعة الله والرسول. ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا ظاهر أنه عدم الإصلاح ذات البين ونشر الخلافات والتنازع فيما بين المؤمنين، هذا لا يعني لا يجتمع مع الإيمان، لأنه أطيعوا الله نعم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهذا شرط الإيمان، أن نكون دائما بصدد الإصلاح فيما بين المسلمين ورفع الضغائن والخلاف فيما بيننا. وكذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يعني لا عذر لمن لا يطيع الله والرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. آية أخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. عدم طاعة الله والرسول إبطال للعمل. في آية أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. وما الآية الأخرى التي وردت حول هذا الأمر؟ كذلك نصرة أهل البيت عليهم السلام. نصرة أهل البيت الله تبارك أمر بذلك في القرآن، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. هناك روايات وردت من الفريقين أن أولو الأمر هم أئمة الهدى عليهم السلام، وأولو الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هنا ما قال ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر، يعني السر في ذلك بما أن إطاعة الله والرسول إطاعة أولي الأمر من إطاعة الله والرسول. أولي الأمر لا يأتون من عندهم شيء إلا ما ورد من الله والرسول. نعم الله هو المشرع الأصلي، كل الشرائع من الله تبارك وتعالى، والرسول كذلك مبلغ لشرائع الله، ولكن أحيانا بعض الشرائع الجزئية كان فخرا لرسول الله وإذنا من الله تبارك وتعالى هو شرع، ولهذا شيء. والشيء الآخر مسألة طاعتهم فيما يأمرون وينهون، فإطاعة الله والرسول يختلف. عندما أمرنا أن نطيع الرسول ليس في كبريات التي جاء في الإسلام، الصغريات التي رسول الله يأمر وينهى، هذا مما علينا أن نطيع. كما أن أولي الأمر لهم شأنين، شأن بيان أحكام الله تبارك وتعالى، إمام الصادق سائر أئمتنا عليهم السلام، الإمام الحج عليه السلام، بيان ما جاء من الإسلام، وكذلك ما هو يأمر وينهى في تطبيق الكبريات. من باب المثال، الله أمرنا أن نقاتل أعداء الله، قاتلوا الذين يقاتلونكم، ولكن كيفية القتال، متى تخرجون إلى القتال، كيف تعملون، أن رسوله هو الذي كان يأمر. في كل عصر يكون هكذا. كما أن طاعة أولي الأمر، طاعة أئمتنا عليهم السلام، ترتسم في طاعة من يروي عنهم وينقل أقوالهم. ولذلك عن الآية المباركة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إنما يسأل عن الإمام عليه السلام ماذا نعمل، يقول: انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه بينكم حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. فهؤلاء فقهاء في أصل إمام الصادق عليه السلام في البلاد المختلفة كان لهم شأنين: أن يجلسوا في المسجد ويفتوا الناس ويسلموا فيما بين المسلمين ويطبقوا أحكام الله تبارك وتعالى بمقدار ما كانت تتيسر. فعندما نقول أن لإمام الحجة عليه السلام نائبين، نائب خاص ونائب عام، لسائر الأئمة نفس الشيء، أن إمام الحجة عليه السلام هم أربع نواب وانغرضوا، النواب العام موجودة، ولكن في زمن أهل البيت عليهم السلام، في زمن إمام الصادق، إمام الباقر، قبله وبعده، كان لهم نوعين من النائب: نائب كان ينوب عنهم في بيان الأحكام، الأحكام الكلية، كلامه حجة، وكذلك في تطبيق الأحكام. ولذلك أحيانا قد جعلوا بعض الأشخاص بأشخاصهم نائبا كما كانوا يجمعون الحقوق الشرعية ما شابه ذلك، ولكن بصورة كلية قالوا: انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونزل في حلالنا وحرامنا. هذا الحديث يشير إلى النواب العام لإمام الصادق عليه السلام، وكذلك كانوا يأمرون أصحابهم لا كنائب عام، نائب خاص، بل كنائب عام بأمان يخاطب الإمام عليه السلام: أجلس في المسجد وأفت الناس فإني أحب مثلك أن نجلس. يعني كل من يكون عنده علم الدين أخذ من أهل البيت عليه أن يبلغ هذا الدين إلى الآخرين وينشره. فعلى ذلك طاعة مراجع الكبار الذين لهم شأن الولاية، عندهم قدرة على هذا الآن بمقدار ما هم يقدرون، طاعة الإمام الحجة عليه السلام. فعلينا أن نكون من أنصار الإمام الحجة عليه السلام بطاعة من يروي عنهم ومن يقف في مكانهم ويدافع عنهم، من كان عالما بعلومهم، وكذلك أهل التقوى وأهل ضبط النفس. ففي حديث كذلك عن إمام علي عليه السلام ورد في بهذه المناسبة: إن الله تبارك وتعالى أطلع على أهل الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذا يفرحون لفرحنا ويحزن لحزننا كثيرا ما يستعمل في مجالس العزاء، أيام الميلاد احتفال فرح وأيام العزاء احتفال ترح، بينما يفرحون لحزننا ويحزن لحزننا في مواطن الحزن، إذا رأوا المعصية يحزنون، وإذا رأوا طاعة الله يفرحون، إذا رأوا انتصارات للمسلمين، التقدم للإسلام يفرحون، إذا رأوا تقدم للكفار والمشركين وأعداء الإسلام يحزنون. ليس فقط أيام العيد والوفاة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، لابد أن يكون الإنسان لا فرق بينه، أنا مثلا أهل غزة ينتصرون أو إسرائيل، ما يخصنا هذه الأمور، هذا أمور سياسية لا معنى لهذا. لابد أن نفرح بانتصار المسلمين ونفرح بخزلان الكافرين والأعداء، وإذا رأينا أن الأعداء ينتصرون نحسن في ذلك، وبمقدار ما نستطيع نقوم بواجبنا في هذا الأمر. فيفرحون لفرحنا ويحزن لهزنا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، أولئك منا وإلينا. وهكذا آخر حديث أقرأ لكم: شيعتنا بالله لا يزالون منذ قبض الله رسوله ينصروننا ويقاتلون دوننا ويحرقون ويحرقون ويعذبون ويشردون من البلدان جزاهم الله عنا خيرا. ونكف بهذا المقدار حتى لا نتجاوز الوقت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من شيعة أوليائنا ومن أتباعهم بممن ينتصر لدين الله تبارك وتعالى ودين أوليائه بفضله ومنه، إن حميد المجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.